بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام، تفضل الشيخ.
قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت لبلال: كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلم عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا، وبسط كفه. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه.
نعم، هذا الحديث صححه الألباني، وفيه استدل بهذا الحديث من قال بجواز رد السلام، من قال بجواز رد السلام. وقد احتج الإمام أحمد بهذا الحديث، فقال إسحاق بن منصور: قلت لأبي عبد الله: هل يسلم على القوم وهم في صلاة؟ قال: نعم. وذكر هذا الحديث. وكذلك أيها الإخوة، السلام على من يعني يصلي، فيجوز السلام عليه، يجوز السلام على من يصلي، كما يجوز السلام على من يقرأ القرآن، وهذا من باب أولى كذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الصحابة عليهم سلامهم، بل أقرهم عليه. وهذا قول ابن عمر رضي الله عنهما، وهو مذهب الحنابلة والشافعية. ونقل ابن القاسم عن مالك أنه قال: لم يكن مالك يكره السلام على المصلين. وحكى عنه ابن وهب أنه لم يكن يعجبه أن يسلم الرجل على المصلي. واختار هذا القول ابن المنذر، يعني هذا القول الأول. والقول الثاني أنه يكره السلام على المصلي، وهذا مروي عن جابر رضي الله عنه، وبه قال عطاء والشعبي وإسحاق، وهو قول الحنفية ورواية عن الإمام أحمد، لأنه يشغل أو يشغل قلب المصلي، ولأنه ربما غلط فرد بالكلام. استدل بهذا الحديث من قال بأن المصلي يرد السلام بالإشارة، وأن الإشارة لا تبطل الصلاة ولو كانت إشارة مفهومة، لأنها قليلة لحاجة، وإنما الذي يبطل الرد بالكلام، لأنه خطاب. وهذا قول جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، الإشارة لا تبطل الصلاة. قال إنسان: أين المفتاح؟ أشار وهو في الصلاة، الإشارة لا تبطل الصلاة. أراد أن ينبه على شيء، لا تبطل. أرد السلام بالإشارة لا يبطل. والذي يبطل الصلاة ماذا؟ الكلام، أن يتكلم المرء. واستدل بهذا الحديث من قال بأن الصلاة المصلي يرد السلام بالإشارة. والقول الثاني أنه يكره للمصلي رد السلام ولو بالإشارة، هذا قول واضح، وهذا قول الحنفية. واستدلوا بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا: يا رسول الله، كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا؟ فقال: إن في الصلاة شغلا. قالوا: فيتناول هذا الحديث جميع أنواع الرد، ولأن في الإشارة ترك سنة، سنة وضع اليدين. والقول الثالث أيها الإخوة أن المصلي يرد السلام إذا فرغ من صلاته، وهذا مروي عن أبي ذر رضي الله عنه، وبه قال عطاء والنخعي، بل قال النخعي وسفيان الثوري: إذا انصرفت، يعني ذكروا إذا انصرفت فإن كان قريبا فاردد عليه، وإلا فأتبعه السلام. والقول الأول يقول الشيخ عبد الفوزان القول الأول أظهر، فإن الأحاديث الواردة في هذا الباب صالحة للاستدلال بها. القول الأول وما هو؟ يرد السلام بالإشارة، هذا هو الصحيح، وقد احتج بها الإمام أحمد وعمل بها. أما حديث ابن مسعود فهو محمول على نفي الرد بالكلام دون الإشارة، جمع بين الأدلة أنه كان يرد عليهم قبل ذلك بالكلام، ثم منعوا من الكلام كما مر معنا، كانوا يتكلمون في الصلاة ثم منعوا من ذلك، نسخ هذا الكلام فأصبح يرد بالإشارة، وهذا هو الصحيح. وعلى القول بأن المصلي يرد بالإشارة، فقد ورد أن الإشارة تكون بالكف على ما تقدم في سياق الحديث، وورد في السنة صفات أخرى ومنها الرد بالإشارة بالأصبع، والأظهر أنها السباحة، هذه تسمى السباحة، يسبح بها، تسمى السبابة إذا سب رجلا أشار بها، لأنها أيسر، ولأن العادة جرت برفعها. يعني صفة رد السلام هكذا أو هكذا، واضح؟ يعني نعم هكذا يرد السلام أو بالأصبع هكذا. وقد ورد هذه الصفة في حديث ابن عمر أيضا عن صهيب قال: مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه، رد علي إشارة وقال: الليث بن سعد أحد رواتي لا أعلم إلا أنه قال إشارة بإصبعه. وقال الشوكاني: ولا اختلاف بينهما، فيجوز أن يكون أشار بإصبعه مرة ومرة بجميع يده، ويحتمل أن يكون المراد باليد الأصبع حملا للمطلق على المقيد، يعني يحتمل هذا وهذا. والصحيح أنه إذا فعل هذا مرة وهذا مرة جمعا بين الرواه فلا بأس. كما ورد الرد إيماء بالرأس، وذلك في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه فأومأ برأسه، وهي رواية، فقال برأسه يعني الرد، يعني أومأ برأسه، هكذا يومئ برأسه لمن سلم عليه، هذا رد. وفي أما هذه الصفة التي هي إيماء بالرأس يعني يضعفها أهل العلم، قالوا في ثبوت هذه الصفة نظر لضعف الحديث، والأولى الاقتصار على الصفتين الأوليين، وهما ماذا؟ باليد أو بالأصبع. قال الشوكاني: ويجمع بين الروايات أنه صلى الله عليه وسلم فعل هذه مرة وهذه مرة، فيكون جميع ذلك جائز. قال جميعه جائز الروايات، كيف
يرجح؟
ايش قال؟
الأظهر من السبابة لأنها أيسر،
لا هذه ذكرنا ذكرها الشيخ،
مو ترجيح على الشيخ،
لا ذكرناها هذه، يعني هو قال رجح بين الأصابع، الأظهر من بين الأصابع أنها السبابة، نعم، لكن قال القول الصحيح الأول هو الأظهر، يعني الصحيح هو يشير، ذكرناها موجودة. طيب اقرأ.
وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، متفق عليه ولمسلم، وهو يؤم الناس في المسجد.
نعم، هذا الحديث فيه حكم حمل الصبي ووضعه في الصلاة. حمل الصبي ووضعه في الصلاة. وذكر أمامة وورد في الحديث أخرجه مسلم وأخرجه البخاري وأخرجه مسلم من طريق سفيان عن عثمان ابن أبي سليمان وابن عجلان سمع عامر بن عبد الله بن الزبير به سماعا أو سمعا سمع عامر ابن عبد الله بن الزبير به وفيه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وأمامة بنت أبي العاص يعني بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقه وكان يصلي قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حاملها يصلي صلاة الظهر أو العصر لما ورد عند أبي داود من حديث أبي قتادة قال بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة في الظهر أو العصر وقد دعاه بلال للصلاة إذ خرج إلينا وأمامة بنت أبي العاص بنت ابنته على عنقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصلى وقمنا خلفه وهي في مكانها الذي هي فيه وفي رواية مسلم يؤم الناس يؤم الناس يعني ليس منفردا يصلي بهم وكان يصلي يعني لم يقع هذا الفعل إلا مرة واحدة ففيه ما يدل على أن هذه العبارة لا تدل على التكرار مطلقا إذا جاء فعل ماضي كان وبعده مضارع يدل على ماذا؟ التكرار والاستمرار لكن قد ليس دائما قد يرد مرة واحدة لا يراد به التكرار غالبا أنه يراد به التكرار لكن قد لا يراد به التكرار والدليل أن هذا حصل منه مرة واحدة وهو حامل إمامة بنت زينب نسبها إلى أمها لشرف نسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل لأن أباها كان مشركا آنذاك وزينب هي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كبرى بناته وقيل أكبر أولاده ولدت وللنبي صلى الله عليه وسلم 30 سنة وزوجها ابن خالتها أبا العاص قبل البعثة بيسير ثم هاجرت وتركته على شركه واسمه لقيط بن الربيع ابن عبد العزى القرشي العبشمي رضي الله عنه وأمه هالة بنت خويلد ابن أسد أخت خديجة لأبيها وأمها أسلم قبل الفتح في المحرم 7 وهاجر فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم زينب وماتت زينب 8 من الهجرة وغسلتها أم عطية رضي الله عنها مع أخريات كما سيأتي في كتاب الجنائز فهو ذكر هنا أمامة بنت زينب على ما ذكرنا مري شرفي أو أنه لم يكن أسلم آنذاك فإذا سجد أي للصلاة وضعها على الأرض وإذا قام رفعها هذه حركة كثيرة ليس كذلك فيدل على أن الحركة لا تبطل الصلاة الحركة الكثيرة الحركة عفوا لحاجة لا تبطل الصلاة واضح الحركة لحاجة الحركة مكروهة الحركة في الصلاة مكروهة، أن يتحرك الإنسان يحرك ثوبه مكروهة، وتزول الكراهة عند الحاجة إذا احتاج المرء إلى هذه الحركة فتزول هذه الكراهة. أما الحركة التي تدل على أن الإنسان خرج عن نطاق الصلاة، يعني الذي ينظر إليه يرى أنه كأنه شخص لا يصلي، واضح، فهذه قالوا هذه تبطل الصلاة. فالحديث هذا أيها الإخوة دليل على أن العمل المشابه لهذا الفعل لا يبطل الصلاة، يعني مشابه له في حركة عمل لهذا الفعل لا يبطل الصلاة، واضح. يعني لو أن إنسان يعني الإمام الشوكاني رحمه الله لما انتقضت عمامته، يعني يصلي بالناس انتقضت هذه العمامة، فلما حملها على رأسه سقطت العمامة فحملها على رأسه، فكأن الناس استنكروا ذلك على الشوكاني، كيف يعني تحرك هذه الحركة حمل العمامة؟ فقال حمل العمامة أخف من حمل أمامة، هذا يعني حمل العمامة. فهنا قال أهل العلم يقاس على هذا الحمل، يعني أنه حمل في هذه الحركة بنته، فكذلك الإنسان إذا احتاج إلى حركة في الصلاة، إغلاق الميكروفون كان فيه الصفير احتاج إلى تشغيله ليبلغ الصوت وهو في الصلاة تقدم، هذه لحاجة، هذه الحاجات تسقط الكراهة. نعم إذا احتاجها الإنسان، وأصبحت ما تخرج عن هيئة الصلاة كما سيأتي معنا، قتل العقرب والحية الأسودان في الصلاة أمر بقتلها، فلو قتلهما وأكمل الصلاة الصلاة صحيحة. فهذا يدل على أن هذه الحركة، وكذلك من حضر المسجد ومعه الصغير يجعله بجواره، وإن احتاج إلى حمله أو مسكه فلا بأس، ولا يجعله هكذا يعني ينطلق بين المصلين. في حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وملاطفته الصغار وحملهم في الصلاة ورحمة بهم، يعني أن يصلي الإنسان بجواره ابنه أو بنته ويحمله. وفي الحديث دليل على يسر الشريعة الإسلامية. طيب اقرأ. طبعا تكون البنت صغيرة. طيب.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب، أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان.
نعم، هذا الحديث فيه حكم قتل الحية والعقرب في الصلاة، وهذا الحديث حديث أبو هريرة رضي الله عنه صححه الألباني. وأقتلوا الأسودين، تثنية أسود يطلق على الحية والعقرب على أي لون كان، ولو لم يكون أسودين، وتسميتهما بذلك من باب التغريب، لأن المسمى بالأسود في الأصل الحية، هكذا ذكروا، والحية والعقرب بيان للأسودين، اقتلوا الأسودين في الصلاة. طيب ما هم الأسودين؟ بيان الحية والعقرب، بيان للأسودين. والحية دابة من الزواحف طويلة البطن، جسمها محرشف عديم الأطراف، وهي أنواع بعضها أخبث من بعض، وهي تلدغ بواسطة العض بفمها، ثم فرز مادة سامة تنقل إلى اللديغ، تنقل إلى اللديغ. ولذا قال علماء اللغة لدغته العقرب يعني لسعت، ولدغته الحية يعني عضت. والعقرب دابة معروفة تلسع بشوكة في طرف ذيلها فتفرز مادة سامة، وهو لفظ يطلق على الذكر والأنثى، يقال عقرب وعقرب، يعني ما يقال عقرب وعقربة، عقرب وعقرب يطلق على الذكر والأنثى. وهكذا بعض الأسماء قد تكون لفظة مؤنثة تطلق على الذكر والأنثى، مثال لا كيف؟ لا من الحيوانات إيش؟ حمامة، مؤنثة تطلق على الذكر والأنثى، الأرنب كذلك. يعني بعض الأسماء يعني يطلق على الذكر والأنثى، النملة تطلق على الذكر والأنثى، وقد يكون الاسم مذكرا ويطلق على الذكر والأنثى. والحديث دليل على استحباب قتل الحية والعقرب في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في قوله اقتلوا. ويغتفر في ذلك المشي اليسير أو أخذ النعل لضربها ونحو ذلك. ولعل الأمر بقتلهما والمسامحة عما يحصل من الحركة مقصود به، المقصود به مبادرة الفرصة قبل فواتها كإنقاذ الغريق وإطفاء الحريق ونحو ذلك مما يفوت بفوات وقته. ولأن في قتلهما دفع انشغال الخاطر بهما، إنسان يصلي ورآها فيكون منشغلا، ولا سيما في حال الصلاة وإزالة الأذى. وظاهر الحديث أن قتلهما غير مقيد بضربة أو ضربتين، يعني لا يلزم أن يكون ضربة واحدة، لكن الظاهر أنه إن احتاج قتلهما إلى معالجة كثيرة فسدت صلاته، كما إذا قاتل في صلاته لأنه عمل كثير ليس من أعمال الصلاة. يعني إذا كان قتلهم بعصا بجواره أخذها وضرب، بسلاح بجواره أخذه وقتل. أما إذا قتل يحتاج أنه يذهب ويبحث عن السلاح ويضع يعني الرصاص أو الذخيرة في السلاح أو حركة كثيرة، قالوا الحركة هذه لا تبطل الصلاة. أما إذا كانت حركة يسيرة فلا تبطل الصلاة. وكذا لو كانت الحية أو العقرب بعيدة ويخشى منها على نائم أو على طفل، فالذي يظهر من قواعد الشريعة أنه يقطع صلاته ويقتلها، كحالة الغريق أو الغرق أو الحريق أو العدو نحو ذلك. وقد أخرج عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال سألته قلت الرجل يصلي فيرى صبيا على بئر يتخوف أن يسقط بها أينصرف؟ قال نعم. قلت فيرى سارقا يريد أن يأخذ بغلته، قال ينصرف. وقد علق البخاري الجزء الثاني بمعناه. وقد ذكر الحافظ ابن حجر عن بعض الحنابلة أنه قال إنما يقطع صلاته إذا احتاج إلى عمل كثير في أخذ الشيء، فإن كان العمل يسيرا لم تبطل به الصلاة. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.